السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذا اللقاء، اللقاء الأربعون في هذا الكتاب النافع المبارك، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغفر لنا وله وأدخلنا وإياه وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذلك الكتاب العظيم شروحه متعددة وحواشيه كثيرة، والمدرسون له كثر، بارك الله فيهم ورحم من مات منهم. ومن هؤلاء الأئمة الذين قاموا على شرحه والتعليق عليه شرحا سهلا سلسا وتعليقا بينا، سماحة شيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هذا الكتاب كتاب ماتع يمتاز عن بقية الشروح الأخرى بسهولة العبارة وسلاستها، ويأتيك بزبدة الباب كتابا وسنة، ولا يتطرق للتفاصيل التي لا تصلح للمبتدي والعامي، فهو كتاب نافع للجميع. فرحم الله شيخنا رحمة واسعة وغفر له وأجزل له الأجر على ما قدمه للإسلام والمسلمين. وبقي معنا اليوم المسائل في الباب السابق الذي كنا قد تكلمنا عليه، وهو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ بلى. فنأخذ السؤالات أولا وبعد ذلك المسائل. نعم، لأن الشيخ رحمه الله بعدما يشرح تأتيه السؤالات فيجيب، فهذه السؤالات دونوها كما هي في الصوتية، فجعلوها خاتمة كل باب وسؤالاته موجودة، ينتفع منها من لم يشهد ذلك اليوم هذه السؤالات فهي مسطرة ومدونة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين
أياكم. نعم.
سئل سماحة
والسامعين أعم، يشمل الحاضرين معنا هنا ومن يستمعون لنا من وراء حجاب، هذا شيء، ويشمل السامعين الحاضرين المبصرين الذين نراهم، والسامعين الحاضرين من عباد الله الصالحين من مؤمني الجن، فإنهم يحضرون مجالس العلم ولا يرون، هذا ثانيا. وثالثا الملائكة تحف هذه المجالس بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم الأسئلة. السؤال: سمعت أحد المشايخ يتحدث عن الجهم بن صفوان.
نعم.
وفيما يتحدث عنه القول بأن الجنة والنار يفنيان، ويقول الشيخ المذكور: وأنا كذلك أقر على هذا لأنه
بئس ما قال. نعم.
ويقول الشيخ المذكور: وأنا كذلك أقر على هذا لأنه من رحمة الله أنهما يفنيان بعدله.
نعم.
الجواب:
اسمع هذا السؤال العجيب. جهم بن صفوان هذا المارق قد كفره أئمة الإسلام، لأن هذا الرجل مكذب للقرآن ومكذب للسنة في باب الأسماء والصفات، ينفي عن الله جل وعلا الأسماء والصفات. فهذا الرجل من مقالاته السيئة الباطلة الخبيثة قوله بأن الجنة والنار تفنيان، فهذا الرجل لما سئل عن مقالة جهم بن صفوان هذه الباطلة قال وأنا كذلك، يعني يقول بأن الجنة والنار مثل ما قال جهم ابن صفوان، بئس القدوة له، بئس القدوة له، قدوته وإمامه جهم ابن صفوان. نعم، فاسمعوا الآن الجواب من سماحة الشيخ، جواب أهل الإيمان المتبعين للسنة والقرآن، اسمعوا جواب هؤلاء المهتدين على هؤلاء الضالين. نعم،
أحسن الله إليكم. الجواب الذي يقول إن الجنة والنار تفنيان كافر،
هذا هو باختصار الذي يقول بأن الجنة والنار تفنيان كافر. نعم،
أما الخوض في فناء النار فهذا قول معروف، أما من قال بفناء الجنة هذا كافر.
يعني الخوض في فناء النار، منهم من قال بعض المنازل في النار الدركات تفنى، هذا وجد في كلام لبعض العلماء من السلف. أما القول بأن الجنة أيضا تفنى مع النار فهذا قول أهل الضلال. نعم، أعد. الذي يقول
أحسن الله إليكم، الذي يقول إن الجنة والنار تفنيان كافر. أما الخوض في فناء النار فهذا قول معروف، أما من قال بفناء الجنة هذا كافر. الله يقول عطاء غير مجذوذ، ويقول وما هم منها بمخرجين.
غير مجذوذ يعني مقطوع ما ينتهي. قال عن المؤمنين عطاء غير مجذوذ، يعني في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ثم قال عطاء غير مجذوذ. مجذوذ في اللغة يعني مقطوع، فإذا كانت الجنة تفنى انقطعت. هذا مصادم لما؟ لصريح القرآن، مصادم لصريح القرآن. نعم،
ويقول وما هم منها بمخرجين.
نعم
نعم، هذا القول غلط عظيم، نعوذ بالله. حتى القول بفناء النار غلط من قائله وضعيف، والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن النار لا تنتهي بل تبقى أبد الآباد، نسأل الله العافية.
نعم، نسأل الله العافية والسلامة من النار، ونسأل الله العافية والسلامة من قول أهل البواري جهم ابن صفوان ومن معه أشياعه على مذهبه الضال، وقد تكلمنا عليه في لقاءات سابقة. فالذي عليه أهل الإيمان عسكر السنة والقرآن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هذا ثانيا، مخلوقتان وموجودتان الآن ولا تفنيان أبدا. هذه ثلاثة أمور، مخلوقتان وموجودتان الآن ولا تفنيان أبدا، هذه لأوليائه نعني الجنة، وذي لأعدائه. يقول شيخ شيوخنا في جوهرته الفريدة في تحقيق العقيدة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، يعني الآن غير موجودة، هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا، وذي لأحبابه والكل قد خلدوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فالشاهد الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا، كما قال جل وعلا عن النار: وما هم بخارجين من النار، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. والشاهد الشيخ رحمه الله علق على ما علق حتى على القول الذي وجد في أهل السنة وفيما يتعلق فقط بجانب النار، وقال هذا قول ضعيف، ولا شك أنه ضعيف لأنه مخالف للصريح، مخالف للصريح من كتاب الله تبارك وتعالى. والجنة الآن ينعم فيها أهل الإيمان، والنار الآن يعذب فيها أهل الكفر والعصيان. قال جل وعلا: النار يعرضون عليها، فرعون وقومه، النار يعرضون عليها إيش؟ غدوا، وقت الغدو صباح، وعشيا وقت العشي المساء من بعد الظهر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعة ولا لا؟ هذا في القبور، هذا في القبور، فهم يعرضون على النار، فدل ذلك على أن النار موجودة الآن ولا تفنى، فيتنعم أهل الإيمان في الجنة ويعذب أهل الكفر والعصيان بنار جهنم عياذا بالله من ذلك. وقال جل وعلا عن الكفار: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب إيش؟ عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعذبهم مرتين، الأولى قتلهم يوم بدر، هذا أول عذاب للمشركين لما جاءوا بجحافلهم يريدون استئصال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 300 رجل وبضعة عشر، ما كانوا يدرون أن هناك إيش؟ حرب. خرجوا للعير، وقريش بخيلها وخيلائها وكبارها ورؤسائها، وأقسموا ألا يتراجعوا بعدما نصح لهم أبو سفيان رضي الله عنه يوم أن كان كافرا، قال: العير نجت، القافلة نجت، تجارتكم نجت، ارجعوا. قالوا: لا، إلا نصل بدر ونشرب الخمر وتغني القيام، يعني المغنيات، وتسمع بنا العرب، ونستأصل شأفة محمد وأصحابه. فسلط الله عليهم فاستأصل الله شأفتهم، وقتل رؤوسهم وصناديدهم، وقصتهم معروفة في معركة بدر. فالشاهد: هؤلاء قال الله فيهم: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب النار يوم القيامة، ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالشاهد المرتان قال فيما ابن عباس: الأولى بالقتل يوم بدر، الثانية أين؟ في القبر، في القبر. فدل ذلك على أن عذاب القبر وعرض الكفار في جهنم ثابت بنص القرآن، فالذي ينكر وجود النار الآن هذا ضال، نسأل الله العافية والسلامة، معاند لصريح القرآن عياذا بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال: ما صحة ما نسمع عن عمر رضي الله عنه أنه قبل أن يسلم دفن بنته وهي حية؟
بنته وهي حية. نعم.
الجواب: يروى هذا وهي أمور جاهلية معفو عنها، الإسلام يجب ما قبله، الكفر أعظم من أن تدفن المرأة، الإسلام يجب ما قبله، سواء لعمر أو غير عمر.
نعم، الإسلام يجب ما قبله، وهذا مروي في كتب السير وفي الأخبار عن الجاهليين، وهذا مشهور، القتل للبنت ودفنها حية خوف العار، هذا موجود، ونزلت فيه سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يدفنون بناتهم حينما يولدنا صغارا، بل وبعضهم يدفنها وهي كبيرة قد كبرت. وفي قصة عمر يروى أنه يحفر لها وهي تمسح التربة عن ظهره أو عن جسمه. والشاهد: حتى لو حصل هذا، هذا أعلى ما يقال فيه إيش؟ قتل نفس، صح ولا لا؟ فإذا أسلم، هذا من عقائد الكفار، كانوا يخافون العار، وهذا للأسف يعني الآن يجرنا إلى ما؟ إلى مسألة أخرى. الجاهلية على جهالتها الجهلاء يدفنون بناتهم خوفا من العار، ووجد في بعض المسلمين من لا يبالي بعاره ولا محارمه ولا يغار عليهن، وللأسف وهو يدعي الإسلام، وللأسف فذهبت حتى رجولة الجاهلية، مع أن الإسلام قد أكد صيانة العرض والحفاظ عليه وقوامة الرجل للمرأة وعدم ترك الحبل على الغالب للمرأة تسرح وتمرح كيف شاءت إلى غير ذلك، هذا كله قد بيّنه الإسلام في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن النساء فتنة، وأن الفتن أول ما صارت في بني إسرائيل بسبب النساء، قال: إن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء، وقال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وأمر الذي اكتتب في غزوة من الغزات وخرجت امرأته حاجة مع الجماعة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السنة لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يترك الغزوة التي قد سجل اسمه فيها وأن يلحق بامرأته يكون محرما لها. هذا كله جاء به الإسلام وأكد عليه. فأصل الغيرة الموجودة في الجاهلية الإسلام أقرها في حق المرأة، لكن لا يجوز أن تقتل المرأة. المرأة هي إما أم وإما زوجة وإما بنت وإما أخت وإما عمة وإما خالة ونحو ذلك، فهؤلاء كلهن محترمات وحياطة الرجل للمرأة لأجل احترامها والحفاظ عليها. الرجال قوامون على النساء، أصل القيام على النساء. وأصل القوامة ما هو يا محبين؟ أصل القوامة لتفضيل الرجل على المرأة، ما هو بالإنفاق، الأصل هذا والإنفاق شيء آخر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل أفضل من المرأة أصلاً ومنشأً ووجوداً وخلقةً، شاء ذلك النساء اليوم ودعاة العهر والفجور في بلاد الكفر ودعاة التبرج والسفور في بلدان المسلمين، شاءوه أم أبوا. الرجل مفضل على المرأة من حيث الأصل. ليش؟ المرأة خلقت منه ولم يخلق هو منها، أليس كذلك؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من إيش؟ من نفس واحدة. النفس الواحدة هي آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها. الزوجة هنا من؟ حواء عليها السلام. فخلقت من من؟ من آدم، من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وطلاق المرأة هو كسرها. فأمر بالصبر عليها صلى الله عليه وسلم. فالأصل هو الرجل والمرأة طلعت منه، فإذا خرج هذا الفرع ما هو الأصل الفاضل؟ يبقى الأصل هو الأفضل ولا لا؟ فالأصل هو الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموالهم. فأصل الأفضلية لنا معاشر الرجال، فالنساء نحن مفضلون عليهم وللرجال عليهن درجة. هذا لا يريدونه الآن ولا يريدون سماعه، يريدون أن المرأة مثل الرجل في كل شيء، والحمد لله الذي أكذبهم. هل الرجل يحيض؟ المرأة تحيض فتترك الصلاة وتترك الصيام، هذا نقصان دينها، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله رغم أنوف هؤلاء. فالمرأة لا تصلي في الحيض، والمرأة لا تصوم في الحيض، والمرأة لا تطوف بالبيت إذا حاضت. افعلي كل ما يفعل الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير ألا تطوفي بالبيت. وقال عن زوجه عند النفر من الحجيج أحابستنا هي؟ قالوا قد فاضت، يعني جاءها الحيض بعدما أدى الطواف إيش؟ الإفاضة، بقي عليها إيش؟ طواف الوداع، خفف عن الحائض وعن النفساء. إذا حاضت بعد طواف الإفاضة لا وداع عليها، تنفر ولا دم عليها، خفف الله عنها. إذن فالرجل في هذه الأشياء كلها دينه تام، يصوم ويصلي ولا يمنع عن الصلاة بحال إلا ذهب عقله، وهكذا الصيام والطواف بالبيت. ليس كالمرأة، هذا مما فضل الله به الرجال على النساء، لا يريدون أن يسمعوه، سبحان الله. فهذا كما قال القائل مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء، إلى أن قال الذي يهمنا هو الشاهد أوحت إلى الجنس اللطيف بأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء، وبأن جبار السماء ورسله هضموا عليه حقوقه وأساءوا. هل الله ظلم النساء؟ أعوذ بالله. هل النبي صلى الله عليه وسلم ظلم النساء؟ إلى آخر حياته وهو يوصي بالنساء خيرا. لكن لكل شيء قدره وله حده الذي ينتهي عنده. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ نساء المسلمين وأن يحوطهن بالحشمة والعفاف وأن يحفظهن من كل سوء ومكروه، وأن يقطع دابر هؤلاء الفسقة الفجرة الذين يريدون بالنساء المؤمنات شرا إلحاقا لهن بالكافرات، عياذا بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال: ما حكم من قال أنا لا أصلي وأن الله غفور رحيم؟ الجواب: يعلم أنه كافر، والله غفور رحيم للمسلمين وليس للكافرين.
هذا الجواب المختصر. الذي لا يصلي وهذا يقول أنا لا أصلي وأعلم أن الله غفور رحيم، قل له لا تصلي، طيب استمر في الباطل، وقبلك الرب جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد جمع بين أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، فأنت لا تأخذ جانبا وتدع جانبا. فكما أنه غفور رحيم لأوليائه الذين يموتون على الإسلام والإيمان إذا وجد عندهم نقص أو قصور أو بعض العصيان، هو في الجانب الآخر شديد العقاب لمن خالف أمره وعصاه. فهذا الباب لا بد من الجمع بين الاثنين، فهما كالجناحين يطير بهما الطائر، أما إذا قطع أحد الجناحين لا يطير. فلا يستقيم الإنسان إلا بالخوف والرجاء. الرجاء يرجو رحمة الله، والخوف يخاف عذابه. نعم.
أحسن الله إليكم. مداخلة: هل يجوز أن يطلق عليه أنه كافر؟ يعني يصح أني أقول له إنك كافر؟ الجواب: ليس هو قولك، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
صحيح صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات.
يعني من جحد شيئا من الأسماء والصفات هذا لم يؤمن بها. من جحد شيئا من الأسماء والصفات، اعرفوا كلمة جحد، من جحد شيئا من الأسماء والصفات هذا لم يؤمن بها. كيف شيئا من الأسماء والصفات؟ لأن الباب عندنا إيش؟ باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فإذا كان يجحد شيء ويقر بشيء، يلزمه كما أقر بهذا الشيء أن يقر بما جحد. الباب واحد، الباب واحد. نعم. مثاله: يقولون لو أثبتنا أن لله يد، تمام، لو أثبتنا أن لله يد نكون قد شبهناه بالمخلوقات، فنحن ننفي أن يكون لله يدا، تمام. طيب أنت تقول إن الله له بصر، أنت تقول إن الله له بصر، فنحن نقول لك بمثل ما قلت في الأول في اليد: إذا أثبتت أن لله بصرا فقد شبهته بمن؟ بالمخلوقات. صح ولا لا؟ الباب واحد ولا لا؟ هو يقول لو أثبتت أن لله يدا شبهته بالمخلوقات، إذن فأنا أعطل اليد فأقول ليس له اليد. المراد باليد القدرة، المراد باليد النعمة، لأني لو أثبتت يدا شبهته بالمخلوقات. نقول له: جزاك الله خير، تعال بس اصبر علينا، باقي لنا نصف الباب فلقتان، هذه وهذه، أنت أخذت واحدة وباقي واحدة عندنا. الباب ما هو فلقتان، الباب هذا فلقتان، ينفتح هكذا مصراع، هذا المصراع الأول بقي المصراع الثاني، المصراع الثاني معنا. أنت تقول لو أثبت له اليد شبهته بالمخلوقات، فإذا تنفي اليد عن الله وتقول هي القدرة النعمة. نحن نقول لك: أنت بنفسك، لن نذهب إلى غيرك، أنت بنفسك تقول إن لله بصر، صح ولا لا يا أخي؟ قال: نعم. هذا نتكلم به نحن مع الأشاعرة مثلا، تقول إن له بصرا، تقول إن بكسر همزة إن له بصرا وجوبا، كسر الهمزة هنا لأنها بعد القول، كسروا في الابتداء وفي نحو الصلاة وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، يقوله في الخلاصة ابن مالك. هذه السبع المواطن التي تكسر فيها إن وجوبا، وكثير من الناس يفتحها بعد القول، هذا غلط لحن. فالشاهد تقول إن له بصرا، صح ولا لا؟ قد نعم. إذن إذا كان فضيلتك تقر بأن له بصر، المخلوقات أيضا لها بصر، ابن آدم له بصر، والجمل له بصر، والقطو القط له بصر، والديك له بصر، والعصفور له بصر، والحشرات لها بصر، ترى تفتح فترى. فإذا إذا كان كذلك هذه هي العلة عندك في اليدين، فهي هي العلة نفسها فيما في البصر. ما الذي منعك من أن تثبت اليدين ونفيتها وعطلتها عن الله جل وعلا بهذه العلة، وأنت تثبت البصر ولم تنظر إلى هذه العلة؟ فحينئذ إذا حاجك في اليدين فحجه بالبصر، وحينئذ فالنتيجة فبهت الذي كفر، والحمد لله رب العالمين. لا شك أن هذا الباب باب واحد، عدم الإيمان بشيء، يعني من جحد هذه الصفات فقد وقع في عدم الإيمان بالله. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء، الله نفى أن يشبهه شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء. ثم قال جل وعلا وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه صفتي السمع والبصر، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. نعم،
أحسن الله إليكم.
ونحن تكلمنا على من؟ على الأشاعرة، لأنهم الآن كما يقال يغالطون الناس ويحاولون نشر مذهب الأشاعرة بشبهات كثيرة واهية جدا كوهن ووهي بيت العنكبوت. نعم،
أحسن الله إليكم. الثانية تفسير آية الرعد.
نعم، معروفة وقد فسرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي قوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، والكفر بالله سبحانه وتعالى بسبب جحد إيش؟ جحد الأسماء والصفات التي تمدح الله سبحانه وتعالى بها ووصف نفسه بها، فوجب أن نثبتها له كما أثبتها هو لنفسه سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
صحيح، وهذا من الفقه، من الفقه ومن كمال العقل، فأنت قبل أن تتحدث انظر من أمامك، فإذا كان بعض الحديث لا يقع موقع الفهم عند بعضهم فلا تظهره، وحدثهم بالذي يعرفون، وخصوصا في الشرع الحنيف، فإنهم قد لا يفهمون بعض الأدلة والأحكام، يحتاجون إلى مرحلة قبل ذلك، ألا وهي إيش؟ التهيئة لهم. فإذا لم يحمل عنك الكلام على الوجه الصحيح فلا تتحدث به إلا عند من يفهم ويعي عنك ما تقول. ومن الأدلة على ذلك إضافة إلى قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وما أنت محدث الناس بشيء لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما قال لهم جميعا، للبعض فتنة يخرج وقد فهمه فهما مقلوبا على غير وجهه. نعم، فابن عباس رضي الله عنهما لما أراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يخطب في الحج عن مسألة خلافة أبي بكر وأنها فلتة، فقال له يا أمير المؤمنين هذا الجمع ما يصلح لهذا الكلام، لو أخرته حتى تأتي المدينة ففيها قدماء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار يفهمون عنك ما تقول، فقبل عمر رضي الله عنه. أهل الجمع من جميع أطراف الجزيرة في الحج من الجزيرة العربية ما يدرون ما هي القضية، ربما فهموها فهما معكوسا، فابن عباس رضي الله عنه قال خله، يقول لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خليه أخره إلى أن تأتي إلى المدينة، هذه المسألة حدثت هنا في المدينة وحضرها الصحابة من المهاجرين والأنصار، إذا تحدثت معهم يعرفون القضية. فأخر عمر رضي الله عنه واستجاب لمشورة ابن عباس، فكان أن تكلم بها في أول جمعة قدم إلى المدينة، حتى إن ابن عباس بكر في تلك الجمعة أول جمعة وقرب من المنبر وقال ليقولن أمير المؤمنين اليوم قولا ما قد قاله من قبل. لما؟ لأنه متذكر الكلمة التي في مكة في عرفة في الجمع، فأخرها وتكلم عليها عمر رضي الله عنه في من؟ في المهاجرين والأنصار الذين يفهمون الكلام في هذه القضية بالذات. فالمرء عليه أن يخاطب الناس بما يعرفون حتى لا يكون لبعضهم فتنة، وهذا من حسن الفقه في التعليم، هذا هو الفقه الصحيح في تعليم الناس ووعظ الناس وتنبيه الناس وإرشاد الناس، فيستفيدون ولا يحصل عليهم لا لبس ولا ضرر. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
صحيح، العلة هي تكذيب الله ورسوله، فإذا كانت هذه العلة فالواجب على المتكلم أن يحجم عن هذا الكلام الذي ربما وقع في نفوس بعض السامعين وأدى إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
صحيح أن هذا هلكه، أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم، فلا شك أن هذا من مما يرد به على هؤلاء، لأن الواجب العمل بالمحكم والمتشابه يرد إلى المحكم، فإن وضح فالحمد لله وإلا يقول آمنا به كل من عند ربنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متى؟ إذا ما فهمت الكلام، اعرف أن كلام الله حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق وما ينطق عن الهوى. فإذا لم تفهم أنت اعرف أن العلة فيك أنت، اذهب وابحث، لكن إذا سمعت شيئا لم تفهمه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله كما أراده سبحانه وتعالى، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تكون في هذا الباب قد آمنت إيمانا مجملا تنجو به عند الله، يعني ما في تفصيل تقف عليه أنت وتعرفه بالتفصيل لأنك ما تفهم الآن، فحينئذ يبقى هذا الإيمان المجمل كافيا للنجاة، تنجو به عند الله. ولهذا قال شيخ شيوخنا في جوهرته وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، إلى أن قال ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. شوف الفرق بين جوهرتنا نحن أهل التوحيد والسنة والإسلام والإيمان عسكر السنة والقرآن، وبين جوهرة أهل الضلال جوهرة الأشعرية اللقاني ومن معه التي يقول فيها وكل نص أوهم التشبيه، يعني من الصفات أوله حرفه، في الحقيقة حرفه مو تأويل، أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني اقصد أنك إذا صرفته عن ظاهره أنك تريد التنزيه، هذا التعطيل ما هو تنزيه، هذا ما هو تنزيه. شوف هذه العبارة وكل نص أوهم التشبيه، مثل ما قلنا لكم قبل قليل بل يداه مبسوطتان يؤولونها يحرفونها. اليد في لغة العرب معروفة، يقولون المراد بالنعمة أو القدرة بعضهم يقول، ورم تنزيها يعني أنك نزهت الخالق. شهدوا على أنفسهم في هذا البيت وكل نص أوهم التشبيه، أوله أو فوض حرفه أو فوض حقيقة، هذا الحقيقة. إذن فهم ما عطلوا الله جل وعلا من صفاته إلا بعد أن تصوروا في عقولهم الفاسدة وفهومهم الكاسدة تصوروا التشبيه. فكل معطل مشبه، كل معطل الذي ينفي الصفات عن الله ما نفاها إلا حذرا من أن يقع في ماذا؟ في التشبيه، كما سمعتم في جوهرة اللقاني. وكل نص يعني من نصوص الصفات أوهم يعني تتوهم بسببه التشبيه أوله، هم يسمونه تأويل ولا في الحقيقة هو تحريف، أوله أو فوض، قل أنا ما أعرف العلم عند الله لا يعلم إلا الله، ورم تنزيها. إذن التنزيه الذي جاء بسبب تصوره إيش؟ التشبيه أولا، فشبه أولا ثم عطل ثانيا. فكل معطل مشبه، ما عطل إلا بعدما قام التشبيه في ذهنه. هذه هي جوهرة اللقاني، جوهرة أهل البدع. أما جوهرة أهل السنة وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. شوف الفرق بين المعاني الجميلة في هذه الكلمات الجزيلة وبين المعاني الفاسدة التي صدرت عن تلك الآراء الكاسدة، فرق عظيم كما بين السماء والأرض. تقرأ هذه من أحلى وألذ ما تقرأ وتسمع. وكل ما جاء في الوحيين يعني القرآن والسنة من صفة لله نثبتها، الله سميع خلاص سميع، الله يقول عن نفسه بصير خلاص بصير، وهو السميع البصير، إيش المانع؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلاص. والنص نعتمد عمدتنا ما هو العقل، العمدة هي النص من كلام الله في القرآن وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص نعتمد، ثم قال لك صفات ذات يعني مثل اليد ونحوها، وأفعال مثل نزول ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول كما تعلمون الحديث، من يدعوني فأستجب له من يستغفرني، الحديث، ونزوله عشية عرفة إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكة السماء ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني غفرت لهم، وفي الحديث الآخر أفيضوا عبادي مغفورا لكم. هذه من أعظم النعم في يوم عرفة، يدنو الله سبحانه وتعالى ممن شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، فما هو أمره ولا رحمته. هل الأمر يصح له أن يقال إذا قلنا جاء أمره، هل الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له؟ ما يقول، هذا ما يقول إلا الإله سبحانه وتعالى. فهذه صفات الأفعال، وجاء ربك أي جاء سبحانه وتعالى مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. فالشاهد فرق بين هذا وهذا كما هو فرق بين السماء والأرض. فكلام أهل السنة لطيف ونظيف، لطيف تستصيغه القلوب والعقول يدخل القلوب مباشرة، ونظيف من تحريفات الملاحدة أفراخ اليونان المخالفون للسنة والقرآن أهل علم الكلام عياذا بالله من ذلك. والأشاعرة هم أكثر الطوائف الآن انتشارا على الساحة الإسلامية، ولهم حضور في هذه الآونة الأخيرة وظهرت رؤوسهم، لكنهم سيغلبون بإذن الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله جل وعلا قد أخبرنا في كتابه بقوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ونخاف عليهم والله من تتمة الآية وهي ولكم الويل مما تصفون، تعطلون الله جل وعلا من صفاته سبحانه وتعالى، لا يثبتون إلا سبع صفات فقط، وبعضهم يقل وبعضهم يزيد على السبع، لكن الذي عليه جمهورهم أنهم لا يثبتون إلا هذه السبع الصفات، وحتى في إثباتهم لهذه السبع الصفات لا يثبتونها لأن القرآن دل عليها ولا لأن السنة دلت عليها أبدا، وإنما يثبتونها لأن العقل يدل عليها. لما؟ قالوا لأنه يستحيل أن يكون هناك حي موجود لا يتصف بهذه الصفات السبع. ما هي؟ الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. والعلم والقدرة له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه السبع خالفون فيما؟ في طرائق إثباتها. فنحن حينما نثبت الصفات نثبتها لما؟ لأن القرآن والسنة دلا عليها. أما هم فأصل تلقيهم ليس الكتاب والسنة، أصل التلقي العقل، لأن العقل دل عليها. فافترقنا نحن وإياهم في ماذا؟ في مصدر التلقي. مصدر التلقي عند أهل السنة والإيمان هو القرآن والسنة. كل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. أما هم لا، يقولون لأن العقل دل عليها، ما يمكن يوجد حي إلا وهو يتصف بهذه الصفات السبع. إذن فمصدرهم العقل الفاسد الكاسد، ومصدرنا القرآن والسنة. وكما قلت لكم أيضا إن هؤلاء الأشاعرة ليسوا على طريقة أبي الحسن الأشعري التي رجع إليها، وإنما هم على طريقته التي رجع عنها. هم في الحقيقة على طريقته التي رجع عنها، وإلا فأصحابه الأوائل وطلابه كلهم على خلاف ذلك. وأنا جئت بكتابين لأقرأ لكم شيئا من هذا. هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ينقل عن إمام من الأئمة المتقدمين في الأشاعرة من أصحاب أبي الحسن، بل هو تلميذ أبي الحسن، بل يقول بعضهم إنه أخص تلاميذ أبي الحسن الأشعري، وهو أبو عبد الله محمد ابن خفيف الضبي الفارسي، تلميذ الأشعري وشيخ الباقلاني، تلميذ أبي الحسن الأشعري وشيخ الباقلاني. له كتاب اسمه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. هذا الكتاب اسمعوا ماذا يقول فيه. هذا تلميذ أبو الحسن الأشعري الذي لازم حتى مات. يقول فيه في الخطبة حقه، في أول الخطبة يقول: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه وقدره قولا واحدا وشرطا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث ثم قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. الفقه سهل، الفروع الفقه، هذا يفتي وهذا يفتي، كل له اجتهاده. أما في توحيد الصفات أصول الدين فإنهم لم يختلفوا. ثم قال: ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. يعني لو حصل بين الصحابة خلاف في الصفات لنقل إلينا. وهذا فيه أعظم رد على الذين انطلت عليهم كلمة الأشعرية هذه التي يقولون إنه حصل خلاف بين الصحابة في الصفات. هذا مو صحيح، هذا إنما جاء به متأخر هؤلاء الأشاعرة، أما متقدموهم أصحاب أبي الحسن فاسمعوا مقالهم. وهذا ابن خفيف من كبار أئمتهم ومن كبار تلاميذ الأشعري ومن أخصهم به ومن أكثرهم لزوما له، يقول هذا، يقول لو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، يعني القول بما بإجراء الصفات على ظاهرها، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقرت صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك إلينا قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة، يعني الاختلاف في أصول الدين كفر، ترك ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: ثم إني قائل وبالله التوفيق إنهم لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الظن على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها الكلابية، فتأولوا على ما وافق أهواءهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع المستحدثين له حتى حذرهم. ثم استمر في الكلام على ذلك في ذكر عدد من آيات الصفات وأحاديث الصفات رحمه الله، إلى أن قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء الأئمة من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، ولا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، تلقتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن قال: إلى أن حدث في آخر هذه الأمة من قلل الله عددهم يدعو عليهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ومشى رحمه الله تعالى إلى أن قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة لله تعالى، ومنه بدأ قولا وإليه يعود حكما. الأشاعرة ما تقول بهذا؟ الأشاعرة يقولون بالكلام، وفي الأخير صفصطة تعود إلى أن القرآن مخلوق، وصفصطتهم معروفة بالكلام النفسي. زعموا القرآن حكاية وعبارة، قلنا كما زعموه قرآنان، هذه اثنين ما هي قرآن واحد، تمام. ثم ذكر الاختلاف بعد ذلك في الرؤية، فقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة، وذهب يستدل على ذلك وذكر عددا من هذا الباب. ثم جاء إلى ما هذا لا يقر به الأشاعرة، ثم جاء بعد ذلك إلى مسألة العرش، فقال: وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد إن الله له عرش وهو على عرشه فوق سبع سمواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال: الرحمن على العرش استوى، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، وتكلم على عدد من النصوص التي وردت وفيها إثبات العرش لله تبارك وتعالى وبقية الأسماء والصفات. فهذا من طلاب أبي الحسن الأشعري، ومن تلاميذه وطلابه هو القاضي أبو بكر الباقلاني، ومع مخالفات أبي بكر الباقلاني هو أحسن من الأشاعرة الحاليين الموجودين المتأخرين. إذا نظرت وإذا بينهم وبين الباقلاني البون الشاسع والبعد الواسع، هؤلاء رازية، الأشاعرة المتأخرون رازية، وأقولها بملء فيا، وأنا أعلم ما أقول وأدري ما أقول من خلال كتبهم ومن كتب الردود عليهم. فالشاهد هؤلاء الذي جعلنا نتكلم أو نكثر الكلام عليهم لأنهم هم أصل الضلال في أمة الإسلام في باب صفات الله تبارك وتعالى. ومع هذا الضلال العجب العجاب أن بعض الناس تنطلي عليه العبارة الآتية: متكلمة أهل السنة. أهل السنة ما فيهم أهل كلام، المتكلمة هؤلاء أهل الضلال والباطل، علم الكلام علم السفسطة علم الجهل، فهؤلاء إنما هم متكلمة أهل الضلال، نعوذ بالله من ذلك، وليس في أهل السنة متكلمة، بل من نحى طريق أهل الكلام فإن أهل السنة جميعهم ينزكونه ويحذرون منه، ينزكونه يعني يرمونه بالنيزك الذي يحرقه، والنيزك الحارق من أهل السنة هو نصوص الكتاب والسنة تلقى عليه فتحرقه وتحرق باطله. فهؤلاء الذين يسمونهم أو يمدحونهم يريدون أن يفخموا من شأنهم، يقولون عن الأشاعرة إنهم متكلموا أهل السنة، أهل السنة ليسوا بحاجة إليهم، أهل السنة ليس لديهم حاجة إلى علم الكلام ولا إلى علماء الكلام، أهل السنة عقيدتهم سهلة يسيرة صافية منبعها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة عقيدتهم قوية نقية، أما نقية فلأنها لم تكدر بعلم الكلام وكلام أهل الباطل هؤلاء، وأما أنها قوية فلأن مصدرها الكتاب والسنة لا الأهواء والشبه ونحاتات الأفكار وزبالات الأذهان. ولعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى في عود آخر نأخذ كتابا ثانيا نبين فيه أيضا شيئا من مخالفات الأشاعرة لطريقة الأشعري، من نص الأشعري، هذا تلميذه، وبعدين ننتقل إليه هو نفسه الأستاذ بنفسه، ونعلم حينئذ أن الأستاذ وقدماء طلابه ليست طريقتهم طريقة أشاعرة اليوم، وإنما هؤلاء الأشاعرة رازية على كتاب أساس التقديس، ولذلك حققوه وحققوه وطبعوه عدة طبعات ويتفاخرون به إلى غير ذلك. فنحن نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله الذي عصمنا من الزلل في القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة في هذا الباب العظيم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.